إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة، نتذاكر اليوم في مسألة خطيرة جدا قد تسبب تفرق المسلمين وتجعلهم أوزاعا، وهي ظاهرة تظهر وتختفي لكن ظهورها فيه ضرر عظيم. هذه الظاهرة هي التحريش، والتحريش عرف العلماء هذه الكلمة بقولهم إغراء إنسان أو حيوان بقرين أي بنظير، ويقال حرش بين القوم إذا فتن بينهم. وفي هذا الباب روى مسلم في صحيحه فقال: حدثنا عثمان ابن أبي شيبة وإسحاق ابن راهويه. قال إسحاق: أخبرنا. وقال عثمان: حدثنا عن جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. هذا الحديث يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا العمل من أعمال إبليس، وهي التحريش بين الناس. وطائفة من القبوريين يستدلون بهذا الحديث على أن الشرك قد ولى وانقطع ولا شرك في الأرض، وهذا كلام باطل، لأن العلماء وجهوا هذا الحديث في توجيهات عدة، فمنهم من قال إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في زمانه، فالشيطان لا يعلم الغيب، فلما رأى الشيطان أن الناس قد أقبلوا على دين الله أفواجا أيس ويأس، وكلاهما بمعنى واحد، من هؤلاء القوم من هؤلاء المجتمع. هذا كقوله تعالى: اليوم يأس الذين كفروا من دينكم، مع أن الله عز وجل قد بين أن الكفار يبغضون المسلمين بغضا عظيما. ومنهم من قال أن الشيطان قد أيس أن يجتمع الناس جميعا على الكفر، وهذا قال به ابن رجب الحنبلي رحمه الله. ومنهم من قال أن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولم ييأس أن يعبدوا غيره. ومنهم من قال أن أل هنا للعهد الذهني، فالمقصود بذلك أن الشيطان أيس أن يعبده المصلون، فالمصلون المقصود بهم هم المتمسكون بكتاب الله أو بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المتمسكون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يدخل بذلك الفسق ولا المبتدع. ومنهم من قال إنما أن المقصود بهم الصحابة، فذكروا أقوالا عدة تدل على أن هذا ما استدل به القبوريون غير مراد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن آخر الزمان يقع الناس بالشرك، أي أن الشرك متواصل إلى آخر الزمان، فقد ذكر عليه الصلاة والسلام أن من علامات الساعة أن النساء يطفن على طاغية من الطغاة، أي على قبر من القبور، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخرصة، وذي الخرصة طاغية دوس التي كان يعبدونه في الجاهلية. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام تعددت أساليبه في التحذير من الشرك، فلو كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أمن هذا الأمر لما كان عليه الصلاة والسلام يعدد من التحذير من الشرك، فتارة ينهى الصحابة، وهذا بأول أمره، ينهى الصحابة عن زيارة القبور خشية أن يقعوا بالشرك، كما قال بعض أهل العلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث بريدة في مسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وتارة يذكر أن الله عز وجل قاتل اليهود والنصارى بسبب أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، كما جاء في صحيحين من حديث أبي هريرة: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. كما قال أهل العلم أنه يحتمل أمران:
يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم بأن الله يقاتلهم، ويحتمل أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر إخبارا بأن الله قد قاتلهم لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وتارة النبي عليه الصلاة والسلام يحذر الأمة من أن يتخذوا قبره عيدا، كما جاء في السنن قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا. وتارة يبين النبي عليه الصلاة والسلام أن من الأمم السابقة اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فيحذر هذه الأمة أن يقطعوا خطاهم فيتخذوا قبر نبينا عليه الصلاة والسلام مسجدا. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جندب في مسلم: ألا إنه من كان قبلكم يتخذون من قبور أنبيائهم مساجد فلا تتخذوا قبري مسجدا فإني أنهاكم عن ذلك. وتارة يأمر النبي عليه الصلاة والسلام عليا ويعهد إليه بوصية، وعلي يعهد بهذه الوصية لأبي الهياج الأسدي، قال: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، وقبل ذلك لا تدع فتانا لطمسته. والحديث في صحيح مسلم. وتارة يسأل النبي عليه الصلاة والسلام مستفصلا عن رجل أراد أن يوفي بنذر لعبادة لله وحده لا شريك له، يستفسره: أكان في ذلك المكان يعبد من دون الله عز وجل، أو كان عيد من أعياد الكفار؟ فلما أجاب للنبي فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في السنن من حديث ثابت بن الضحاك أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوان، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. والجواب جاء بصيغة الجمع، كما قال بعض الشراح: لعل الصحابة رضي الله عنهم أجابوا مع هذا الرجل. ثم قال له: أكان عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك. إذن لا متمسك لهؤلاء القوم الضلال، إذ يقولون أنه قد انقطع الشرك، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من آخر الزمان يقع الشرك ويستمر، وهذا ليس من باب الإكراه وإنما من باب ذكر أشراف الساعة. ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر أن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، واختلف أهل العلم في حدود جزيرة العرب، والذي يظهر والله أعلم أن أصوب الأقوال هو ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو أن جزيرة العرب تبدأ من بحر القلزم بضم القاف وسكون اللام، وبحر القلزم يقال له بحر الحبشة ويقال له البحر الأحمر، من بحر القلزم إلى بحر البصرة، ومن أقصى حجر في اليمن إلى أوائل الشام. نبه غير واحد من أهل العلم أن الشام لا تدخل في جزيرة العرب، فالأردن وفلسطين وسوريا ولبنان
لا تدخلوا في جزيرة العرب. من باب أولى أيضا العراق وأيضا مصر لا تدخلوا في جزيرة العرب. لا أعني بذلك أنهم ليسوا بعرب، هم عرب، لكن جزيرة العرب ما حددت كما ذكر سابقا. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ولكن في التحريش، قلنا أن التحريش كما عرفه العلماء قالوا إغراء إنسان أو حيوان بقرين أي بنظير، وهذا يدل على أن البهائم ما سلمت من التحريش، حتى البهائم حرش بينها. والتحريش له صور متعددة. من صور التحريش رفع شعار الجاهلية، وهذا أمر أنكره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاء في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا من المهاجرين وهم كانوا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كسع رجلا من الأنصار، فقال الأنصار يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فسمعها الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا؟ قالوا كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصار يا للأنصار، وقال المهاجر يا للمهاجرين. كسع بمعنى لطمه في دبر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام دعوها فإنها منزلة، وجاء في رواية أخرى دعوها فإنها خبيثة. وهذا يدل على أن رفع شعار الجاهلية سبب من أسباب التحريش، لأنه قد أقر شرعا، وإن كان القائل لا يتعمد وهذا حسن ظننا به، لكن لو أن رجلا سمع مثل هذا فإنه يتهيج لصاحبه، وقد تقع مقتلة بين المسلمين من هذا القبيل. ولهذا بالنسبة للنسب وسبب لرفعتك وسبب لحمايتك من الأعداء بإذن الله تعالى، كما قال القوم الذين أرادوا أن يبطشوا بشعيب عليه السلام قالوا إنا لنراك فينا ضعيف، ولولا رأتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. فالمانع قوم، وهذا إذا كان الإنسان مثلا هاشميا أو كان الإنسان ذا نسب فإنه يعتز بنسبه، لكن لا يخرج هذا مخرج الجاهلية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحديث في مسلم من حديث أبي مالك الأشعري قال أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنية. يا عبد الله لا تظن أن نسبك سيكون حاجزا لك مانعا لك شريعا لك حتى عند الله يوم القيامة. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ومن بطل به عمل لم يسرع به نسبه، إنما يشفع لك عملك. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يوم القيامة لا يوجد أنساب ولا يوجد أحساب،
فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم شأن يومئذ يغنيه. عباد الله، إن هذا الأمر أمر خطير للغاية، وهو أن الإنسان يذكر أمر النسب على جهة التعالي أو على جهة ربما الاحتقار أو على جهة استثارة قومه على خصمه، فهذا سبب للقطيعة بل للقتل بين المسلمين. ومن صور التحريش الوشاية عند الحاكم كذبا وزورا، وهذا قد وقع للعلماء وكان سببا في أذيتهم. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه كذب عليه عند الحاكم، وأبو إسماعيل الهروي حتى قيل عنه أنه كان يتخذ صنما يعبده من دون الله فيضعه تحت وسادته، قيل ذلك للحاكم. بل أنه هناك من كان من أهل العلم من أدخل كتبا إلى الأندلس، وهو بقي بن خلاد أو بقي بن خلاد، فأدخل كتبا ما كانت موجودة في الأندلس ككتاب مصنف أبي شيبة وكتاب الفتح الذي يسمى الأم وهو للإمام الشافعي وهو من جمع غيره وليس من جمع وإنما هي أقواله، فأدخلها إلى الأندلس فغار بعض العلماء الذين هم من قرنائه فوشوا به عند الحاكم كذبا وزورا. جاء في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة أن أهل الكوفة شكوا سعدا إلى عمر بن الخطاب فعزلهم واستعمل عليهم عمار بن ياسر، ثم قال عمر بعد ذلك لسعد إنهم شكوا حتى قالوا أنك لا تحسن تصلي بهم، لا تحسن الصلاة بهم. وهذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فقال رضي الله عنه والله ما أصلي بهم إلا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخرج عنه، أركض في الأوليين وأخف في الأخريين. قال ذاك الظن بك أبا إسحاق، وكنية سعد أبو إسحاق. ثم عمر بعث سعدا ومعه رجل أو رجلان وشك من الراب إلى الكوفة حتى يتأكدوا من الخبر، فذهبوا إلى المساجد وإلى بالناس يثنون على سعد خيرا. فلما جاءوا إلى بني عبس فقام فيهم رجل اسمه سعد ابن قتادة يثنى أبا سعد، قال أما إذ نشدتنا فإن سعدا لا يسير بالسرية ولا يقصر بالسوية ولا يعدل بالقضية. هذا كله سعد يسمع، هذا أسامة ما ذكر شيئا من أمر الصلاة، أتى بأمور أخرى. وهكذا الكذاب غالبا لا يحفظ كذبة، فكل حين يأتي بكذبة أخرى. ثم بعد ذلك قال سعد: اللهم إن كان هذا عبدك كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمرا وأطل فقرا وعرضه للفتن. وانظروا إلى سعد رضي الله عنه أشفق عليه حتى في الدعاء، فجعل الدعاء دعاء معلقا، والدعاء المعلق جائز لا يدخل في حديث أنس: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي شيء، وإنما الدعاء المعلق جائز وله أصل بالشرع. في حديث جابر في صحيح البخاري لما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة الاستخارة كما يعلمهم السورة من القرآن، فمن الدعاء: اللهم إن كان هذا الأمر، فجعله دعاء معلقا كما قال العلماء فيجوز. فقال: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأعطي العمر وأعطي الفقر وعرضه للجنة. قال عبد الملك وهو أحد الرواة: قال فرأيت هذا الرجل، يعني رأى أبا سعد، قد سقط حاجبا على عينيه، أي من طول العمر، وإذا مرت به جواري جارية غمته غازلها وتحرش بها، ثم إذا أنكر عليه قال: مفتون، شيخ كبير مفتون، أصابته دعوة سعد. دور الكذب والافتراء والبهتان على المسلمين كيف يكون مآل. وهذه من صور التحريش، أن يحرشوا بين الرعية وبين الحاكم، فيكذبون على داعية من الدعاة أنه إرهابي وأنه وكل ذلك الكلام كذب. إنما حقيقة الأمر أن هذا الداعية ما واداهم على ما يريدون فخالفهم فألصقوا به هذه التهمة التي صارت رخيصة عند كثير من الناس. ومن صور التحريش التحريش بين الزوج وزوجته، هذا الذي يحرش بين الزوج والزوجة قدم خدمة لإبليس لا تقدر بثمن، فإن هذا العمل من أحب الأعمال إلى إبليس. جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن إبليس لا يضع عرشه على الماء فيبعث سرايا، أعظمهم فتنة أدناهم عنده منزل، فيأتي أحدهم أي بجنود إبليس ويقول: ما زلت بفلان حتى قال كذا وكذا أو فعل كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. ويأتي الآخر ويقول: ما تركت فلانا حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيلتزمه ويقول: نعم أنت نعم أنت، يلتزم ذكرها الأعمش تبرد به، ويقول: نعم أنت نعم أنت. وهذا يدل على أن إبليس يفرح بين أو في هذه الفرقة التي تقع بين الزوجين، بين الرجل وزوجته. والنبي عليه الصلاة والسلام حرم علينا التحريش بين الزوجين، روى أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من خفف امرأة على زوجها أو عبدا على سيده وفي رواية أيضا صحيحة أو خادما على سيده. فالنبي عليه الصلاة والسلام تبرأ به، وكما قال بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، قال إذا كان هذا الوعيد ليس منا فإنه يعد من الكبائر، هذا الفعل يعد من الكبائر. أما حديث من لم يصلي الوتر فليس منا، هذا لا يدل على أن الوتر تركها من الكبائر، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الوتر مستحبة وليست بواجبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس منا من خبب امرأة على زوجها، خبب أي حرش، وهذا سرعان ما يكون بين الزوجين، مفعول التحريش بين الزوجين سريع المفعول. فإذا قد تنام إلى أذن الزوج أمر ما عن زوجته فبعض الأزواج يصدق، وكذلك العكس الزوج. وقد ذكر الذهبي رحمه الله تعالى قصة تدل على غباء بعض الأزواج كيف يصدق ولو كان من صغير. ذكر أن رجلا مر على سوق النخاسين فوجد رجلا يبيع غلاما، فيقول من يشتري مني هذا الغلام وفيه من الصفات كذا وكذا وكذا إلا أنه يلب. قال بنفسه يلب أمام هذه الصفات الكثيرة فاشترى، وأمر زوجته أن تحسن إلى هذا الغلام. فما هي إلا أيام أراد الغلام أن يزاول مهنته، فقال للزوجة إن زوجك لا يحبك، وإذا أردت أن يتعلق بك فخذي شعارات من لحيتك. وذهب إلى الزوج وقال إن زوجتك لديها عشيق، وإن لم تصدقني فتغافل الليل فتناوم الليل. فجاءت المرأة ومعها الموسى أي الموس، وأرادت أن تأخذ شعرات من لحيته، فقال هذا الرجل بنفسه صدق الغلام فقلبها فقتلها، ثم جاءت قبيلة الزوجة فقتلت الزوج، ثم جاءت قبيلة الزوج فقاتلت قبيلة الزوج، كل ذلك بسبب غلام. فما بالك بكبير في السن يستطيع أن يزوق الكلام وينمقه، ويستطيع أن يأتي بزيادات حتى يسوغ على المستمع. ومن صور التحريش التحريش بين البهائم، وفي هذا الباب حديث كان صريحا جدا في هذا أو في هذه الصورة، لكن الحديث ضعيف، وما جاء في السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم، والحديث جاء من طريق أبي يحيى القتان وهو ضعيف. وضعف الحديث الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لكن عندنا نصوص عامة في الرفق بالحيوان، لأن التحريش بين الحيوانات فيها إرهاق لها بل سبب لقتلها، سبب لقتلها. الآن هناك تعقد مهرجانات على مستوى دول لأجل التحريش بين الحيوانات، في أسبانيا بالنسبة للأخوات، في أفغانستان بالنسبة للدياكة، وخذ على مستوى حتى اليمن فتجد أن الأطفال ربما يحرشون بين الكلاب، وبعض الشباب ربما يحرشون بين الدياكة أو يحرشون بين التيوس. والنبي عليه الصلاة والسلام قد نهانا أن نعذب الحيوانات حتى الحشرة. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم من حديث ابن عباس: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. بعض الناس ولا سيما في المناطق الساحلية إذا رأى بعض الدود ما تسمى بسرطان البحر أراد أن يتسلى بها، أو رأيت نملة أردت فقط من باب التسلي بها فتتنصع عليها بالحجارة لأنك ستقتلها ولا شيء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. بل أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن امرأة دخلت النار بسبب هرة، هرة لا لها قيمة ولا لها قدر بينها. وكما ذكر بعض الأدباء في طرائفهم أن رجلا افتقر ثم بعد ذلك ما وجد إلا هرة، قال: أخذ هذه الهرة وبيعها. ثم أخذ الهرة وهو في الطريق لقي رجلا فقال له: من أنت فاعل بهذه الهرة؟ قال: سأذهب بها إلى السوق وأبيعها وأتملك بثمنها. ما هي إلا خطوات. ولقيه رجل آخر فقال: ماذا تصنع بالسنور؟ قال له: البقالة، أو البقالة نفسها. لقي رجل آخر قال: ما أنت صانع بهذا الضيون ابن اسمه؟ قال: كذا وكذا، مثل ما أوكيت وكيت، مثل ما ذكر من قبل. المهم كل من مر بخطوات، وهذا يدخل له اسم وهذا يدخل له اسم. الرجل في نفسه قال: أكيد هذا مبلغ كبير سيكون. فلما ذهب إلى السوق أراد أن يبيع الهر ما وجدها إلا بدانة، والدانة هو سدس الدرهم لا يسمن ولا يغني من جوع. فرماها، قال: ما أكثر أسماي وأقل ثمن. فهكذا تجد أن هذا الهر التي لا قيمة لها ولا قدر عنده دخلت امرأة النار بسبب هر. لما قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر قال: دخلت امرأة النار بسبب هر، حبستها لا أطعمتها ولا جعلتها تأكل من خشاش الأرض. النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن بني ذاني من زواني بني إسرائيل، من بغايا بني إسرائيل، رأت كلبا عطشان يلعب الثرى التراب، فنزعت بوقها وانتزعت شيئا من المال وأدخل الكلب، أدخلها الله الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس رأى رجلا يحد سفرته وقد أرجع ذبيحته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ويحك، فقد أمتها موتتين. نصوص كثيرة في الرفق بالحيوان، فلا يجوز التحريش بين البهائم وبين الطيور وبين حتى الحشرات. ومن صور التحريش التحريش بين العامل وصاحب العمل، وهذا حاصل عند بعضهم. إذا رأى عاملا أمينا عند صاحب عمل ما فحسد صاحب العمل، فيأتي إلى العامل ويقول: اخرج من هذا العمل وأنا سأعطيك وأنا سأجعل لك نسبة وأعمل وأعمل وأعمل، فيوريه على صاحبه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما تقدم: وليس منا من خبب عبدا على سيده وجاء خادما على سيده. قال بعض الشراح: يدخل في ذلك العام. قد يقول قائل: ما أسباب التحريش؟ أسباب التحريش أيها الإخوة كثيرة، حسبنا أن نذكر أهمها. فمنها، من أسباب التحريش، نزغات الشيطان. بعضهم ربما جرحني، أساء إلي، قصد بذلك أو لم يقصد، فأوقعتها في نفسي وأردت أن أحرش بينه وبين غيره، وانتقدت لنفسي أنا فحرشت بينه وبين جيرانه، حرشت بينه وبين الحاكم، وهكذا. والله سبحانه وتعالى عند أن قص علينا قصة يوسف أخبر عن يوسف فقال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. يعني ملا مفعول عظيم نزغات الشيطان. ولهذا الله عز وجل نهانا أن نستسلم لنزغات الشيطان، فقال: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وبعض الناس إذا غضب استسلم للغضب تماما وحقد على أخيه، وربما إذا لم يقتله آذاه أذية عظيمة وحرش هذا عليه وحرش هذا عليه، مع أنه ينبغي على الإنسان أنه لا يستسلم لنزغات الشيطان. جاء في الصحيحين من حديث سليمان بن سرد أن رجلان استفاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن رجلا منهم اشتد غضبه وانتفخت أوداجه، فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الحيلة أو على هذا الحال قال: إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما أخبر الرجل قال: لست بمجنون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث أبي ذر في مسند الإمام أحمد: من كتم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يزوجه من الحير يختار منهن ما يشاء. فإذا كنت يا عبد الله قد غضبت فلا تستسلم لنزغات الشيطان. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه أنه كان لا ينتقم لنفسه، كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله فينتقم لله به. من أسباب التحريش الحسد، الحسد أيها الإخوة ليس من صفات ولا أخلاق هذه الأمة، وإنما من أخلاق وصفات الأمم السابقة. قال الله عز وجل: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا حسدا من عند أنفسهم. وقال: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء. فالله سبحانه وتعالى أخبر أن الحسد ليس من أخلاق هذه الأمة، وإنما من أخلاق الأمم السابقة، أمم حكم عليهم أنهم مغضوب عليهم وحكم عليهم منهم أنهم ضالون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا حسد إلا بالذين، بمعنى الغبطة، وإن الحسد لا يجوز أصلا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. كثير من الناس الآن يشكو الفقر، يشكو عدم البركة، كل ذلك بسبب الحسد. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أو من أسباب. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ضمرة بن ثعلبة في مسند الإمام أحمد وحسن الشيخ الألباني: قال: لا تزال أمتي بخير ما لم يدع حاسد. الحاسد أيها الإخوة كالنار، يحرق نفسه إحراقا، وربما يأكل في جسمه أكلا، وأنت أيها المحسود تعيش وأنت في راحة بال. وكما قيل: ألا قل لمن كان لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله، لأنك أدبت الظليم وهب، فجازك منه بأن زادني وقد سد عنك وجوه الطرف. ومن أسباب التحريش الإشاعة الكاذبة. لو أشيع عنك أنك رجل خائن، لست أمينا على الأبواب، أو أشيع عنك أنك رجل تقبل على الملذات والشهوات المحرمة، أو أشيع عنك أنك كذا، أو أشيع عنك كذا، هذه عقبة أداء في طريق الدعية إلى الله عند أن تشوه صورته. ولهذا الأنبياء والرسل شوهت صورتهم من قبل أعدائه. هذا نوح بعد أن دعا قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، قالوا عنه يريد أن يتفضل عليه، يريد أن يتزعم، أن يكون أميرا حاكما عليه. أشاعوا عنه أنه مجنون وازدجر. نوح عليه السلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي سعيد قال: يأتي نوح وأمته فيقول الله: يا نوح هل بلغت؟ قال: اي رب. فيقول لامته: هل بلغتهم؟ قالوا: لا، ما شاءنا من نبي. جحدوه. فيقول الله لنوح: ومن يشهد لك؟ قال نوح: محمد وامته. ثم قال النبي عليه الصلاه والسلام: فنشهد، وقوله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فنوح عليه السلام شوهوا بصورته الأعداء من أجل أن ينفر الناس، ولذلك ما آمن معه إلا قليل. هذا موسى عليه السلام أشاعوا عنه أنه ساحر، حتى قال فرعون: إن هذا لساحر عليم، إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، ساحر عليم خبير بهذا المجال، كبير السحرة الذي علم السحرة. ومع هذا، إذا كنت على الأذان ولا ماشي، ومع هذا ما سلم موسى عليه السلام منه، حتى قالوا أنه آدم. لماذا آدم عليه الخزي؟ لأن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراة، كانوا يغتسلون عراة، وموسى كان يغتسل وحده. ثم بعد ذلك قدر الله سبحانه وتعالى في يوم من الأيام أن وضع موسى ثوبه على الحجر، فتدحرجت الحجر، ومن غير شعور موسى يجري بعد الحجر وهو عريان، فيقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر. ثم رأوا القوم فعلموا أنه ليس لي شيء. هذا الحديث أيها الإخوة كلما تذكرتم طريقة أو طرفة وقعت في زمن شيخنا مقبل رحمة الله عليه. وشيخنا كان عنده أسلوب تعلمنا منه رحمة الله عليه أنه إذا رأى بعض الطلبة يسرح وفي عالم آخر وجه له سؤالا مباشرة حتى يعلم أنه معه أو لا. فرأى طالبا من الطلاب وهو شارد الذهن فذكر هذا الحديث قال يا فلان قم فقام قال حديث ثوبي حجر ثوبي حجر من صحابيه؟ قال الأخ عزرائيل. الشيخ ما فرح عزرائيل ما وجدت من الصحابة أحدا. وعزرائيل معروف أنه لم يثبت الكتاب والسنة أن ملك الموت اسمه عزرائيل، لكن بعض الأحيان شنود الذهن. فشيخنا رحمة الله عليه تعلمنا منه هذا الأمر، والله استفدنا منه فائدة عظيمة في هذا الأمر وفي غيره رحمه الله. فقلنا أن موسى أشيع عنه هذا، النبي عليه الصلاة والسلام أشيع عنه ساحر كائن كذاب إلى أين، بل اتهم النبي عليه الصلاة والسلام بعرض ووقع ما وقع والقصة معروفة، حتى برأ الله سبحانه وتعالى عائشة من السماء جاءت التبرئة. فهذه الإشاعة سبب من أسباب التحريش، من أسباب التحريش الجهل. بعض الناس يريد أن يعمل لك جميلا ويسيء، كما قيل رام نفعا وضرا من غير قصد، ومن البر ما يكون عقوقا. فبعض الجيران يراك مع امرأة قد تكون ليس على أوصاف زوجتك، قد تكون خالتك، قد تكون أمك، قد تكون عمتك، فمباشرة إذا بلا زوجك فرأيت جاري فلان ويمشي مع امرأة لك ليس فيها زوجك وتذهب الجارة وهكذا. وهذا من أسباب التحريش، قد لا يريدون الفتنة بين الزوجين، لكن من الجهل أن يوصلوا الكلام ولم يتأكدوا منه. التحريش ظاهرة سيئة، ونستطيع أن نعالج هذه الظاهرة ونستطيع أن نتعامل معها بمعاملة حتى لا نكتوي بنارها. فمن التعامل مع التحريش ومع المحرش، أولا لا تسجي للمحرش. التحريش صوره كثيرة، قد يكون التحريش بين القبائل، قد يكون التحريش بين الناس بين الجيران، قد يكون التحريش حتى بين الدعاة إلى الله. لا تسجي للمحرش، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم على يأس. فلا تسقي المحرش. الأمر الثاني أنك تعفو وتصفح. تأمل لو أن المحرش أخذ سيارة مشوار جيد من مكان بعيد، أو اتصل بك وتكلم بالاتصال وأن فلانا قال وأن قلت عفى الله عنك، فعاملت هذا الأمر بالصمح والعفو لقول الله عز وجل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فعفوت وصبحت، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من كتم غيظا وهو قادر على أن ينفذه تجاوز عنه. من التعامل أيضا مع ظاهرة التحريش التثبت. التثبت، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فتبين تثبت من هذا الخبر كما جاء ترى بذلك. أما أنك تأخذ الكلام هكذا فلا. وعمر رضي الله عنه من ذكاء أنه مباشرة أول عزل، أول الأمر عزل سعد، أمر عليهم عمار ابن ياسر، لكن ليس شكا في سعد ولأنه صدق هؤلاء المشاهد، وإنما أراد أن يلقي هذه الفتنة. ثم بعد ذلك اذهب يا سعد أنت صاحب القضية، تأكد ومعه رجل أو رجلان. فتثبتوا حتى جاء الخبر أن سعدا بريء من هذه التهمة. فلا بد أن نتثبت في أي شيء سمعنا. أيضا من التعامل مع دائرة التحريش أننا نحسن الظن ونوسع بالنا ووسع صدورنا. الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وقال لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، أي بإخوانهم. النفس هنا بمعنى الأخ. فإذا سمعت مقالة قالها أخوك فظن خيرا بأخيك. والله إن هناك عبارة كلما قرأتها أعجبتني أكثر، وهي لأبي قلابة عبد الله بن زيد الجرم محدث المعروف، ذكرها البيهقي في شعب الإيمان. قال رحمه الله تعالى إذا بلغك عن أخيك شيئا، إذا بلغك عن أخيك شيئا تكرهه فالتمس له العذر جهدك، فإن لم تجد له عذرا فقل لعل لأخي عذرا لا أعلم. سبحان الله، أحاول ألتمس ألتمس ما وجد، قل لعل عنده عذر أنا ما أعرفه لا أعلمه. لم يجعل المجال مفتوحا. وقد ذكر في مناقب الإمام الشافعي أن رجلا دخل على الإمام الشافعي وقال له قوى الله ضعفك، فقال الشافعي لو قوى الله ضعفي لقتلني. فقال الرجل قد انتبه لخطورة العبارة، قال والله يا أبا عبد الله ما أردت إلا الخير. قال الإمام الشافعي أعلم أنك لو سببتني ما أردت لي إلا الخير. أبعد هذا شيء؟ لكن للأسف نحن والمتكلم منكم، أنا بشر، إذا بلغني عن أخي شيئا ربما أخذني الشيطان يمة ويسرا، بل أنني تذكرت أمورا قديمة بيني وبين القائل لهذه العبارة. قلت نعم، وقد جئت يوما فلم يرحب بي، وجئت يوما وقد قال لي كذا وهكذا. آتي بما في الرب ثم بعد ذلك أجمعها جميعا حتى تقع المشكلة بيني وبينك. المحرش أيها الإخوة هو ظالم، ظالم. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال الظلم ظلمات يوم القيامة كما في حديث ابن عمر في الصحيحين، بل أن ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. ظالم يحرش بين المسلمين، لماذا؟ ما الفائدة من ذلك إلا الفرقة بين المسلمين؟ المحرش أيها الإخوة مفلس، يأتي يوم القيامة ومعه حسنات لكن تؤخذ عليه حسنات. أرأيت لو أن رجلا كان مغتربا سنين عدة ثم جاء ومعه 10 مليون ريال ثم أراد أن يصرف هذه الملايين، فيقول له مثلا أبوه أو شيخ القبيلة بف، فإن هناك ديونا عليه. ثم بعد ذلك يأتي هذا ويأخذ منه 3 مليون 4 إلى أن نفذت هذه الأموال. ثم يقال زد على ذلك عليك دين، والله إن هذا الرجل سيموت حسن، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين في حديث أبي هريرة: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المفلس الذي يأتي يوم القيامة ومعه صلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد سب هذا وشتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا بنيت حسناته قبل أن يقضى عليه فيوضع عليه من سيئاته فتطرح عليه فيطرح في النار، وهذه مصيبة. المحرش أيها الإخوة تشبه بالشيطان، ونحن نهينا عن التشبه بالشيطان في أمور عدة، منها الجلوس نصفك بالظل ونصفك بالشمس، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن بعض الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح الشيخ الألباني قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس بين الضحي والشمس، ثم قال: فإنها مجلس الشيطان، مجلس الشيطان. لماذا نهينا عن ذلك؟ لأن هذه مقعدة الشيطان. نهينا عن التبذير: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. نهينا عن أمور كثيرة تشبها بالشيطان، أي أنه لا يجوز التشبه بالشيطان. حتى قضية الأكل والشرب بالشمال، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يأكلن أحدكم بالشمال ولا يشربن بالشمال، فإن الشيطان يأكل بالشمال ويشرب بالشمال. وللأسف أن هناك فرقة يقال لهم الأزيديون. الأزيديون هم في العراق ويعبدون الشيطان، يعبدون الشيطان صراحة، وهي عبادة قديمة، كما يذكر بعض المؤرخين أنه قبل دخول الإسلام إلى العراق ولهم معبد ولهم. فلما تولى الحكم بعد صدام من تولاه، وأول مجلس نيابي، قام رئيس المجلس يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مستفتحا المجلس. فاعترض رجل من الأزيديين قال: لا تسب الشيطان، لا تسب الشيطان، موجود لله في العراق. وللأسف أيضا الآن بعض الشباب في مصر والكويت، في مصر والكويت، ويقال أيضا في الأردن، لكن أكثرهم الآن في مصر يتشبهون بل يعبدون الشيطان عبادة. ونحن قد نهينا عن التشبه بالشيطان، وهؤلاء يعبدون الشيطان من دون الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، فلنحذر ونحذر من هذه الظاهرة السيئة، والله إن هذه تفتت العلاقة بين المسلمين، والأخوة بين المسلمين هي من نعم الله عز وجل علينا. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وامتن الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه المنة العظيمة، فقال: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. وفق الله جميعا محبه وارضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.